الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من روضة الناظرين شرح منهج السالكين. وفي الدرس الماضي كنا شرعنا في فصل المسح على الخفين والجبيرة، وأخذنا بعض الأدلة التي ذكرت في مشروعية المسح على الخفين وإجماع أهل العلم على ذلك. مسألة: هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق، والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيا كما قرره أهل التحقيق من أهل العلم. وهذا القول قول ابن المنذر، وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دام اسم الخف باقيا والمشي به ممكنا. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام أن الخف المخرق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقيا المشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. انتهى. حكم المسح على الجورب، وهذه مسألة أخرى. فالعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما، فقوله ونحوهما أي نحو الخفين مما يلبس على الرجل مما تستفيد منه التسخين من صوف وغيره كالجوارب، فإنه يجوز المسح عليها. دليل ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والحديث في الصحيح المسند وصحيح أبي داود. العصائب العمائم، والتساخين أصلها كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه، فهذا من أدلة مشروعية المسح على الجوربين. وثبت المسح على الجوربين عن علي وأبي مسعود وأنس وأبي أمامة والبراء رضي الله عنهم كما في المصنف لابن أبي شيبة. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن منذر رحمه الله: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عدهم، قال: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنه. قال: وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومذهب أحمد. انتهى. ورجح هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم، وهو ترجيح اللجنة الدائمة. رجح هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم وترجيح اللجنة الدائمة العلامة الألباني الوادعي والعثيمين، ورجح الشيخ البسام. فهذا يدل على هذا ما قوله رحمه الله: نحوهما أي نحو الخفين، المراد به الجوربان، وحديث ثوبان دليل على ذلك. وهكذا ما ذكر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون إباحة المسح على الجوربين. وقوله مسح عليهما إن شاء أي أنه رخصة، إن شاء مسح عليهما وإن شاء غسل رجليه. وما هو الأفضل؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم. انتهى. وأهل العلم يشترطون شروطا للمسح على الخفين، ولهذا قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مشروعية المسح على الخفين: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذا الشرط الأول. الشرط الأول من شروط مسح الخفين أن يكون في المدة المحددة شرعا، والمدة المحددة شرعا هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. انتهى من شرح مسلم. قلت: ورجحه الصنعاني والشوكاني وهو اختيار الشيخ ابن باز وهكذا شيخنا مقبل وغيره من أهل العلم. مسألة: متى يكون ابتداء المسح؟ ابتداء المسح أو ابتداء المدة يكون من حين يمسح بعد الحدث. ابتداء المدة، ابتداء مدة اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام المسافر، من حين يمسح بعد الحدث، لا من حين ابتداء لبسه ولا من عند حصول الحدث. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه، دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه ويوضح حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه ابن ماجه بسند حسن، رواه ابن ماجه بسند حسن. الحديث صححه الشافعي والبغوي والخطابي كما في التلخيص، وهكذا صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختار ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهي أحاديث صحاح. وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، ولأن الشافعي رحمه الله قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح. انتهى كلامه رحمه الله من المجموع شرح المأدب. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا. ومتى تبدأ مدة المسح؟ من حين يمسح بعد الحدث، توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ولبس خفيه، ثم بعد ذلك صلى ما كتب له ثم أحدث. فإذا توضأ لصلاة بعدها ومسح خفيه فمن هنا يبتدئ مدة المسح، من حين مسح أول ما يمسح بعد الحدث. وقوله رحمه الله تعالى: بشرط أن يلبسها على طهارة، هذا هو الشرط الثاني، أن يلبسها على طهارة، أن يدخل الخفين أو الجوربين رجليه وهما طاهرتان بطهارة الوضوء. ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. قول دعهما أي دع الخفين، فإني أدخلتهما أي القدمين، أدخل الخفين القدمين طاهرتين أي تطهير الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهم. يبين حديث أبي بكرة عند ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهم. الحديث: فمن لبس الخفين وهو محدث لا يصح المسح عليهما. من لبس الخفين وهو محدث وأراد أن يمسح عليهما عندما يتوضأ فإنه لا يصح مسحه. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. انتهى من الاستذكار. ونقل بعض الخلاف في ذلك عن داود الظاهري كما في الفتح.